إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 من الهجرة، في كتاب الأطعمة والأشربة إلى الجملة الثانية، حيث قسم هذا الكتاب إلى جملتين. الجملة الأولى فيها المحرمات في حال الاختيار، والجملة الثانية فيها أحوالها في حال الاضطرار، فبقي بيان الجملة الثانية. وهذه الجملة فيها القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات. فهذه المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى هذه في حال الاضطرار تكون مباحة في هذه الحالة. قال: والأصل في هذا الباب قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فاستثنى الله تبارك وتعالى من المحرمات ما اضطررنا إليه. وهذه الآية في سورة الأنعام، الآية 19 بعد 100، تقول: وفيها أيضا في سورة الأنعام الآية 45 بعد 100، وهي قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأيضا في سورة البقرة الآية 73 بعد 100، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وأيضا في سورة المائدة الآية 3، فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فهذه 4 مواضع في الاضطرار إلى المحرمات. قال: والنظر في هذا الباب في السبب المحلل وفي جنس الشيء المحلل وفي مقداره. السبب المحلل لتناول المحرم، وفي جنس الشيء المحلل ما هو هذا الذي يحل وفي مقداره. قال: فأما السبب فذكر سببين: ضرورة التغذي الغذاء وطلب البر. طلب البر يعني طلب الشفاء. فالسبب في تناول المحرم إما أن يكون لضرورة التغذي، لأنه إذا لم يتغذى مات، وأيضا استعمال المحرم من أجل الدواء، من أجل التداوي. قال: فأما السبب فهو ضرورة التغذي، أعني إذا لم يجد شيئا حلالا يتغذى به صحيح. فمن اضطر يعني لم يجد شيئا حلالا يتغذى به. قال وهو لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. وأما السبب الثاني وهو طلب البر، طلب البر، البر يعني الشفاء والدواء والعلاج. قال وهذا المختلف فيه، فالسبب الأول متفق عليه والسبب الثاني مختلف فيه. فمن أجازه هذا القول الأول وهو قول أبي حنيفة احتج بإباحة النبي عليه الصلاة والسلام الحريرة لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكة به، لأجل حكة كانت به، وهذا رواه الجماعة. عبد الرحمن بن عوف كان به حكة فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، لأن الحرير يخفف هذه الحكة، بل ربما يكون سببا في الشفاء. ومن منعه كالشافعي فلقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. تقول هذا اللفظ، هذا اللفظ من الحديث يعني قد جاء عن جماعة من الصحابة، عن أم سلمة وعن أبي الدرداء وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود، وهو أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الشفاء في المحرم. الحديث الأول حديث أم سلمة قالت اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، نبذت لها نبيذا تمر أو عنب أو شيء في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، يعني هذا النبيذ صار خمرا، فقال ما هذا؟ فقالت إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام، إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. وهذا الحديث حسن لغيره، كما في غاية المرام للشيخ الألباني برقم 30 وبرقم 66، وهو تحت حديث الصحيحة برقم 1633. الحديث الثاني حديث أبي الدرداء مرفوعا وهو في الصحيحة 1633، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الداء والدواء، إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وأما حديث أبي هريرة فهو في الصحيح برقم 2881، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء، من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء. وفي لفظ من أصابه شيء من هذه الأدواء، يعني من هذه الأمراض، فلا يفزعن إلى شيء مما حرم الله، فإن الله لم يجعل في شيء مما حرم شفاء. وأما حديث ابن مسعود فهو موقوف عليه، قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البخاري. وها هنا فائدة حديثية، وهي أنك ترى أن قول ابن مسعود هذا مع أنه موقوف لكن ليس هو من باب الرأي، وإنما هو مستفاد من جملة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن حديث هذا المعنى يكاد يكون متواترا، فعندما يقول ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فهو مما استفيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما جنس الشيء المستباح فهو كل شيء محرم، مثل الميتة وغيرها. فإذا جنس الشيء المحلل هو كل شيء محرم يباح في حال الضرورة. قال: والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبل التداوي بها لا من قبل استعمالها في التغذي. اختلافهم في الخمر من أجل ماذا؟ من قبل التداوي بها لا من قبل استعمالها في التغذي. يعني إذا كان إنسان مثلا حصل له جوع شديد ولا يجد ما يسد رمقه، فهذا لا يتناول الخمر لأنها ليست بغذاء. فإذا اختلافهم في الخمر من قبل التداوي بها لا من قبل استعمالها في التغذي. ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها ري، إن كان منها ري يعني ترويه فيجوز. وللشرق، الشرق يعني الذي عنده غصة، أحيانا الغصة يمكن أن تقتل الإنسان، وللشرق أن يزيل شرقه بها. فإذا هذا ليس للتغذي وإنما هذا لإزالة الشرق. والعطشان قالوا إن كان منها ري، إن كان منها ري. قال: وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها، هذا المقدار. القول الأول فإن مالكا قال: حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها. حد ذلك الشبع يعني يأكل حتى يشبع، وأيضا يتزود منها إذا كان في فلات مثلا فيتزود منها حتى يجد غيرها. القول الثاني وقال الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد أيضا: لا يأكل منها إلا ما يمسك الرمق. يمسك الرمق ولا يسد الرمق، هذا صحيح وهذا صحيح، لأن الرمق له معنيان: الرمق بمعنى الجوع والشدة والضيق، ففي مثل هذا نقول يسد الإيش؟ الرمق. والرمق أيضا بمعنى النفس، فالرمق هنا بمعنى النفس. إلا ما يمسك الرمق يعني ما يمسك الإيش؟ النفس ويبقيها. وبه قال بعض أصحاب مالك. وسبب الاختلاف هل المباح له في حال الاضطرار هو جميعها أما يمسك الرمق فقط؟ يعني هل المباح من المحرم جميعه ولا ما يمسك الرمق فقط؟ قال: والظاهر أنه جميعها، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نقول هذا حج على المؤلف، فقوله غير باغ ولا، قوله تعالى غير باغ ولا عاد يدل على ماذا؟ يدل على ما يمسك الرمق فقط. فإن معنى باغ بمعنى طالب، غير طالب للمحرم، غير طالب للمحرم، وذلك أنه لا يجد غيره. ولا عاد يعني متجاوز القدر الذي تندفع به الضرورة. قال: واتفق مالك والشافعي وأحمد أيضا على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا كان عاصيا بسفره، لقوله تعالى: غير باغ ولا عاد. صحيح، هذه قاعدة معروفة أن العاصي لا رخصة له، العاصي لا رخصة له. لماذا؟ لأنه لم يتق الله، والله تبارك وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرج، وهذا لم يتق الله فليس له مخرج. وأيضا أثر عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله تعالى: غير باغ ولا عاد، وهذا الذي ذكره المصنف سببا لقوله تعالى، أثر عن مجاهد وسعيد في تفسير هذه الجملة، قالوا: غير قاطع للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله. غير باغ ولا عاد، غير قاطع للسبيل. جماعة خرجوا يقطعون السبيل على الناس وهم في سفر، لا يترخصون. أو مفارقا للأئمة، الذي فارق إمامه، الذي فارق إمامه. فهؤلاء الذين فارقوا دولهم وفارقوا أئمتهم وتجمعوا، هؤلاء لا رخصة لهم في أي شيء. أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله، فهؤلاء كلهم لا يترخصون. الأمر الثالث أن الترخيص تخفيف، والتخفيف لا يناسب العاصي، لأنه إعانة له على الإثم والعدوان، إعانة له على الإثم والعدوان. نحن إذا رخصنا له فنحن أعناه على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، بعضهم قال: الجهة منفكة. شو يعني الجهة منفكة؟ قالوا: هو يسافر من أجل مثلا قطع السبيل، أو من أجل الزنا. الزنا حرام والسفر إيش؟ والسفر إيش؟ مباح. فقالوا الجهة إيش؟ منفكة. نقول: هذا وهم، لأن السفر من أجل ماذا؟ من أجل الزنا. فالسفر نفسه محرم، فالجهة ليست منفكة. السفر نفسه الذي يسافر ليزني، السفر نفسه إيش؟ محرم في هذه الحالة، فليست الجهة منفكة. قال: وذهب غيره إلى جواز ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وهذا مشهور عنهم. قالوا: الرخص يستوي فيها العاصي وغير الإيش؟ وغير العاصي. ولذلك قالوا في يعني قصر الصلاة، قالوا: قصر الصلاة عزيمة على الجميع، على المطيع وعلى الإيش؟ وعلى العاصي. نقول: قولكم وإن كان صوابا، لكن أنتم بنيتموه على ماذا؟ على أن العاصي يترخص كما يترخص المطيع. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأطعمة والأشربة. وبهذا الكتاب نكون انتهينا من ربع الفقه. فربع الفقه في بداية المجتهد في مجلدين، وهو ربع ليش؟ ربع العبادات. هذا الذي مر كله هو ربع ليش؟ ربع العبادات. فإن الفقه أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع النكاحات، وربع البياعات، وربع الجنايات، وربع الجنايات. فهذا الذي مر كله يدخل في ربع العبادات. ربما يقول قائل: كيف الأطعمة والأشربة تدخل في ربع العبادات؟ تدخل في ربع العبادات بليش؟ بالنية. لأنه يتناول الحلال لأن الله عز وجل أباحه، ويجتنب الحرام لأن الله عز وجل نهى عنه، فهي بهذا الاعتبار تدخل. الأضاحي واضح أنها تدخل في العبادات لأنها عبادة مالية، وكذلك العقيقة والأيمان والنذور لأنها أقوال فيها تعظيم لله تبارك وتعالى. المهم أن الذي فات هذا كله هو ربع ليش؟ ربع العبادات. هذه الطبعة 4 مجلدات، فالربع الأول من الفقه هو نصف ليش؟ هو نصف الفقه، وهو ربع ليش؟ ربع العبادات. الآن ندخل إلى الربع الثاني وهو ربع النكاحات، وهو ربع النكاحات. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب النكاح. قال: وأصول هذا الكتاب تنحصر في 5 أبواب. وأصول هذا الكتاب تنحصر في 5 أبواب. الباب الأول في مقدمات النكاح، في مقدمات النكاح من الخطبة والخطبة. الخطبة معروفة، والخطبة خطبة ليش؟ خطبة الحاجة، والتي تسمى خطبة ليش؟ خطبة النكاح. فهذا مقدمات النكاح، فيه حكم النكاح وفيها الخطبة والخطبة. والباب الثاني في موجبات صحة النكاح، موجبات صحة النكاح يعني الأمور التي إذا وجدت صار النكاح صحيحا، وإذا تخلفت كان النكاح باطلا. موجبات صحة النكاح، وهذه قسمها إلى 3 أركان. الركن الأول في كيفية العقد، كيفية العقد من جهة الصيغة، صيغة العقد، ومن جهة العاقدين. والركن الثاني في محل العقد، محل العقد، الرجل يعقد على إيش؟ على امرأة، فالمرأة هي محل إيش؟ محل العقد، فيتكلم في كل ما يتعلق بالمنكوحة من الشروط والموانع. الثالث في معرفة شروط هذا العقد، شروط هذا العقد من الولي والشاهدين والصداق وغير ذلك. هذا في موجبات صحة النكاح. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح، في موجبات الخيار في النكاح. الباب الرابع سهل في حقوق الزوجية. الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها والفاسدة، فإن هناك أنكحة منهيا عنها، وهناك أنكحة فاسدة، والفاسدة هي التي يمكن تصحيحها، وأما الباطلة فالتي لا يمكن تصحيحها. الباطلة كالنكاح بلا ولي، وكنكاح المتعة، وكنكاح الشغار، وكنكاح التحليل، هذه كلها باطلة لا تصحح. وهناك أنكحة فاسدة تكون بشرط معين، فإذا ألغي الشرط صح النكاح. فهذا كتاب النكاح، وهو كتاب طويل. قال الباب الأول في مقدمات النكاح، قال: وفي هذا الباب 4 مسائل في مقدمات النكاح. وأصلا نريد أن نعرف معنى النكاح لغة وشرعا، طبعا هذا يعني مشهور ومعروف، لكن ابن رشد رحمه الله لا يركز عليه. فالنكاح يعني لغة بمعنى الوطء، وكأن واحد يدوس على شيء. نكح النعاس عينه يعني وطئها ولازمها. وأما شرعا فهل المراد به، هل المراد به الوطء أو العقد؟ في بعض المواضع يكون المراد به ليش؟ الوطء، كما في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره. بينت السنة أنه لا بد من الإيش؟ لا بد من الوطء، لا بد من الوطء. وفي مواضع يكون المراد به العقد. قال: وفي هذا الباب أربع مسائل: في حكم النكاح، وفي حكم خطبة النكاح خطبة، وفي الخطبة على الخطبة، وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. أما المسألة الأولى فهي في حكم النكاح. قال: فأما حكم النكاح، قول الأول: فقال قوم هو مندوب إليه، وهم الجمهور. وقال أهل الظاهر: هو واجب. قول الثالث: وقالت المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت. والعنت يعني أصله المشقة، والمراد به الزنا، لأن الوقوع في الزنا مشقة، مشقة عظيمة، لأنها مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا هذا القول الأخير فيه أن هذا يختلف باختلاف حال الإيش؟ حال الإنسان. وسبب اختلافهم: هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ الله عز وجل يقول: فانكحوا، فعل أمر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم، تقول هذا الحديث أو هذا المعنى في الحديث جاء في أحاديث كثيرة تبلغ مبلغ التواتر. فمن ذلك ما رواه البيهقي عن أبي أمامة في الصحيحة 1782، ومنها ما رواه ابن ماجه عن عائشة في الصحيحة 2383. وتحت هذا الموضع في الصحيحة أحاديث كثيرة فيها الحض على الزواج، ومنها ما رواه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار، هذا في صحيح أبي داود 1789. ومنها ما رواه أحمد وابن حبان والطبراني في الأوسط عن أنس، هذا في الإرواء 1784. ومنها ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، هذا في صحيح الجامع 1514. فهذه خمسة أحاديث، وهناك أحاديث أخرى، فهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالنكاح. أقول بالنسبة لاستدلال المصنف بالآية فانكحوا، الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن هذا الأمر جاء جوابا للإيش؟ جوابا لشرط: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن كان عندهم يتامى يقومون عليهم، فإذا كانت يعني ذات مال وجمال فكان إيش؟ ينكحها، وإن لم يكن لها مال لا يعطيها حقها من الصداق. فقال سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فيكون هذا الأمر للإيش؟ هذا الأمر للإباحة، هذا الأمر للإباحة، ليس يعني يحتمل أن يكون للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة، بخلاف قوله تعالى مثلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فهذا الذي يمكن أن يكون للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة. المهم، فهو يقول: وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك، هل الأمر على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة؟ فمن أجل هذا التردد اختلفت ليش الأقوال. قال: فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، فهو التفات إلى المصلحة. يعني صاحب هذا القول إنما بنى قوله على ليش؟ على المصلحة. إنسان مثلا فيه قوة بحيث أنه إذا لم يتزوج يمكن أن يقع في الزنا والعياذ بالله، فهذا يجب عليه، هذا يجب عليه، وأحيانا يستحب وأحيانا يباح، فهو التفات إلى المصلحة. وهذا النوع من القياس الذي يلتفت فيه إلى المصلحة هو الذي يسمى المرسل، القياس المرسل، وهو المصالح المرسلة. ما هو القياس المرسل؟ من اسمه، الأصل في القياس أنه يكون هناك علة حتى نقيس عليها، إذا وجدت العلة أعطيناه الحكم. العلة يعني الأصل، فالقياس عندما نقول قياس له أصل يعني له علة. إذا لم يكن للقياس أصل يعتمد عليه فهذا يسمى قياس مرسل. قال: وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه. وقد أنكره كثير من العلماء، والظاهر من مذهب مالك القول به، القول به يعني القول بالقياس ليش؟ القياس المرسل والمصالح المرسلة. والتحقيق في المصالح المرسلة كما عليه الإمام الشاطبي، وسمعت هذا أيضا من الشيخ الألباني رحمه الله في شريط، أنه لا يلجأ إلى المصالح المرسلة مع إمكان تحصيل ذلك بالحكم الشرعي. يعني طالما أنه عندنا حكم شرعي فلا نترك الحكم الشرعي ونأخذ ونقول هذه مصالح إيش؟ مصالح مرسلة. مصالح مرسلة إذا قمنا بالإيش؟ إذا قمنا بالحكم الشرعي. فإذا أدينا الحكم الشرعي ثم بعد ذلك احتجنا، فلولي الأمر أن يزيد في شيء من باب المصالح الإيش؟ من باب المصالح المرسلة. المسألة الثانية: قال: وأما خطبة النكاح المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه من مقدمات النكاح لأنها تكون قبل النكاح. فقال الجمهور: إنها ليست واجبة. وقال داود: الظاهري هي واجبة. خطبة النكاح أيها الإخوة ثابتة، وللشيخ الألباني فيها رسالة مستقلة، الشيخ الألباني له فيها رسالة مستقلة بعنوان خطبة الحاجة، وتسمى خطبة النكاح، وهي التي كان يبتدئ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العظيمة، لأنها اشتملت على أصول الدين. إن الحمد لله نحمده، هذا الحمد، والحمد أصل من أصول الدين كما في فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله سبحانه على كماله وعلى إحسانه، وأفضل الدعاء الحمد، وكل العبادات مردها إلى ماذا؟ مردها إلى حمد الله تبارك وتعالى. الذي يصلي هو في الحقيقة حامد لله عز وجل، الذي يصوم، الذي يتصدق، الذي يمتثل أوامر الله تبارك وتعالى ويجتنب نواهيه، في كل هذه الأمور هو حامد لله تبارك وتعالى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن هذه تحول بين الإنسان وبين تحقيق الغاية التي من أجلها خلق. بعدين فيها الوصية بكتاب الله عز وجل وأنه أصدق الحديث، وفيها الوصية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدع والضلالات، فهي خطبة عظيمة اشتملت على أصول الدين. قال: وسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو على الندب، على الوجوب أو على الندب. وللأسف هناك بعض الناس، بعض الخطباء وبعض المصنفين، يعني حتى ما يطبقون الندب. طب الجمهور قالوا أنها ليست واجبة، قالوا مندوبة، ثم نراهم لا يكادون يذكرونها لا في مصنفاتهم ولا في خطبهم. نعم، مع أنها خطبة عظيمة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا ليست واجبة فيعني أكثروا منها على الأقل، أكثروا منها على الأقل. حتى صار منهم من يعني صار ينكر على الشيخ الألباني وغيره، ممن يلتزم البدء بخطبة الحاجة. قال: فأما الخطبة على الخطبة، هذه المسألة الثالثة، فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا بإذنه، إلا بإذنه أو إيش؟ أو يترك، إذا ترك أو إذا أذن له فيخطب على خطبة أخيه، وذلك حفاظا على الأخوة. لا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيعه، ولا يسوم على سومه، وهكذا. قال: واختلفوا هل يدل ذلك، يعني النهي لا يخطب، على فساد المنهي عنه أو لا يدل، يعني إذا خطب على خطبة أخيه هل تكون هذه الخطبة فاسدة؟ قال: وإن كان يدل، يعني يدل على الفساد، ففي أي حالة يدل، يعني هل يدل على الفساد في كل حالة أم في حالات أو في حالات معينة؟ القول الأول: فقال داود يفسخ، إذا خطب على خطبة أخيه تفسخ الخطبة. قول الثاني: وقال الشافعي أبو حنيفة وأحمد لا يفسخ. القول الثالث عن مالك: القولان جميعا، يعني هذا ورد وهذا ورد، وجاء عنه عن مالك قول ثالث هو في التفصيل، وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده، يعني إذا خطب على خطبة أخيه ودخل فإذا لا يفسخ، وأما إذا لم يكن دخل فيفسخ. وقال ابن القاسم، وهذا يمكن أن يكون قولا رابعا، وهو جواب على ماذا؟ وإن كان يدل ففي أي حالة يدل. قال: إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح، فهذا محل النهي. وأما إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز. طبعا قد يظهر أن هذا القول يعني فيه وجاهة، لكنه خلاف قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا يخطب أحدكم على خطبة إيش؟ أخيه، وهو إذا كان غير صالح فهو أخوه. نعم، فهو وإن كان غير صالح لكنه أخوه. قال: وأما الوقت، يعني الوقت الذي يحرم فيه الخطبة على الخطبة، هذا معناه. وأما الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض، إذا ركن بعضهم إلى بعض، لا في أول الخطبة، طالما أن هناك مداولات ولسه ما في ركون، ذهب رجل إلى بيت فلانة وكلم أولياءها ولا زالوا في الكلام، فهذا ما حصل ركون، ما حصل ركون، وإنما المحرم والمنهي عنه إذا حصل الركون. الدليل بدليل حديث فاطمة بنت قيس، حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم ابن حذيفة ومعاوية ابن أبي سفيان خطباها ولسه ما حصل ركوع، لا اختارت لا هذا ولا ذاك، فقال: أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فإذا يمكن أن يرد الرجل لفقره، فصعلوك لا مال له. يمكن يقول قائل: طيب إذا كان رجلا صالحا من العباد يعني نرده من أجل هذا؟ نقول: نحن من ناحية الجواز يجوز، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. قال: ولكن انكحي أسامة. فخطب لها النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة أبي جهم ومعاوية، لكن هذا قبل ليش؟ قبل الركوع. وما المسألة الرابعة؟ فهي في النظر إلى المخطوبة، في النظر إلى المخطوبة. المخطوبة إيش؟ يعني التي يريد خطبتها، ما خطب بعد، لأن النظر يكون قبل ليش؟ قبل الخطبة. ليس النظر إلى المخطوبة أنه خطبها خلاص ينظر إليها كأنه تزوجها، لا، النظر إلى المخطوبة يعني التي يريد أن يخطبها. قال: وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالك والشافعي وأحمد، الجمهور، إلى الوجه والكفين فقط. الوجه والكفين، طيب الوجه والكفين ما يغنيان؟ ما المرأة يمكن أن تخرج كاشفة عن وجهها وعن كفيها، ويمكن أن تقع نظرة من كل الناس، فإذا ما في فرق بين الخاطب وإيش وغيره. القول الثاني: وأجاز ذلك غيره، وهو داود الظاهري، إلى جميع البدن عدا السوأتين، إلى جميع البدن عدا السوأتين. القول الثالث: ومنع ذلك قوم على الإطلاق. طبعا هذا القول قول فاسد، لأنه خلاف النصوص، وأدلتهم في غير محلها، لأنهم استدلوا بماذا؟ استدلوا بالأدلة التي فيها منع النظر إلى المرأة الإيش؟ الأجنبي. نقول: هذه زائدة على المرأة الأجنبية، هذا يريد أن إيش؟ أن يخطبها، يريد أن يتزوجها. القول الرابع: وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين، لكن قالوا المعتمد عندهم الوجه والكفين، فيكون مع الجمهور. والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا، يعني بالنظر إلى المخطوبة. تقول: وفي ذلك خمسة أحاديث ذكرها الشيخ الألباني متتالية في السلسلة الصحيحة من رقم 95 إلى رقم 99، وذكر أن الصحابة طبقوا ذلك كجابر بن عبد الله ومحمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ذهب يخطب جارية وعندها أبواها، فكأن الأبوين وجد في أنفسهما شيء، فخرجت الجارية من خدرها أو تكلمت من خدرها، قالت: عزمت عليك، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر. شوف كيف، وهذه جارية، جارية تعرف دينها وتعز نبيها غاية الإعزاز. نعم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت: وإن كان، يعني نهاك أن تنظر فلا تنظر. ثم خرجت إليه فنظر إليها فتزوجها المغيرة. قال: فما وقع في قلبي امرأة مثل هذه، ولقد أحصنت 70 أو كذا كذا امرأة. المغيرة تزوج ما يزيد على 70 امرأة، فكانت هذه المرأة يعني ذات موقع في قلبه ببركة الإيش؟ ببركة السنة. الإنسان طالما أنه ينظر من أجل الزواج فهذا ما أحسنه. طيب الحديث هذه نريد أن نقرأها. الحديث الأول منها برقم 95 حديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه يريد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ شوف سبحان الله، أنظرت إليها؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعجز أن يقول الوجه والكفين. قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. ها، ربما يقولها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني معناه أنه ينظر لي للوجه. هذا رواه مسلم. الحديث 97 كتبته هنا أيضا: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، مش ينظر مطلقا بصره، لا، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم، وإن كانت لا تعلم. فكان محمد بن مسلم أو جابر بن عبد الله، كان الواحد منهم يختبئ للمخطوب، وهي مثلا في فناء البيت أو على السطح وهي لا تعلم وينظر إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يؤدم من المودة والمحب. وللشيخ الألباني في هذا الموضع كلام في فقه هذه الحديث فلينظر. قال: والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا، وورد بالمنع مطلقا، وورد مقيدا، أعني بالوجه والكفين، على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الوجه والكفين، إنه الوجه والكفين. وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر. كشفهما في الحج أيها الأخوة هذا حق الله عز وجل، لكن نحن الآن نتكلم أنه ينظر من أجل أن يتزوجها. عمر رضي الله عنه يعني خطب ابنة علي فأرسلها علي إليه، فرفع الثوب عن ساقيها، قالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لصككتك. فإذن هذا كله من الأمور الجائزة، فينظر ويرى منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وهذا يحتاج فقها من الخاطب ومن المخطوبة ومن أهل المخطوبة، فقه. إذا كان الأمر على الفقه يصبح الأمر من أيسر ما يكون. نحن ما نريد إلا رضا الله عز وجل وتنفيذا لهذه الأحاديث، تناكحوا تناسلوا وحصول المودة بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذه لها أسباب. فإذا كان الناس يفقهون هذا فيسهل عليهم ذلك. وللأسف كما قال الشيخ الألبان تجد الرجل ربما يخرج بنته إلى الشارع متبرجة وكاشفة، وإذا جاء الخاطب ينظر يقول: لا لا لا، نحن من عائلة كذا ونحن كذا، طب أنت تركتها خرجت في الشارع، ينظر إليها الجميع. نعم. الباب الثاني في موجبات صحة النكاح. في موجبات صحة النكاح يعني الأمور التي لا بد منها ليكون النكاح صحيحا. الموجب يعني هو السبب، يعني الأمور التي إذا وجدت ترتب عليها صحة النكاح، هذا معنى الموجب. قال: وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان. الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد، لأن عقد النكاح متميز عن بقية العقود. أنت عندما تعقد على صفقة معينة ولا تشتري سيارة هذه أشياء جمادات، لكن عقد النكاح من العقود العظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم إيش ميثاقا غليظا. وسماه الله تبارك وتعالى عقدة الإيش عقدة النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الإيش ما استحللتم به الفروج. نعم. فالركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد، والركن الثاني في معرفة محل هذا العقد، والركن الثالث في معرفة شروط هذا العقد. أما الركن الأول في الكيفية فإنه عندنا في الكيفية يعني أمران، وفي كل أمر أمران. نعم. في الكيفية عندنا الصيغة والإيش والعاقدان. فنحتاج في الصيغة إلى الصيغة والكيفية، يعني هل هناك صيغة معينة للعقد، وكذلك الكيفية. ونحتاج في العاقدين إلى الإذن والأهلية. فإذا عقد وعاقدة، نحتاج في العقد إلى الصيغة والكيفية، ونحتاج في العاقدين إلى الإذن والأهلية. قال: والنظر في هذا الركن في مواضع، اللي هو الكيفية، ويذكر لنا أربعة مواضع. الكيفية يذكر لنا أربعة مواضع كأربع مسائل. في كيفية الإذن المنعقد به، ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد؟ من المعتبر رضاه؟ هذا في الأشخاص. الثالث: وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز؟ والرابع: وهل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد أم من شرط ذلك الفور؟ فهذه أربع مسائل. الأول منها في كيفية الإذن الذي ينعقد به. قال: الإذن في النكاح على ضربين، فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ. يعني الإذن في حق الرجال وفي حق الثيب التي تزوجت قبل لا بد من الإيش من الألفاظ، لا بد من النطق. وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت، أعني الرضا. هذا بالنسبة للإذن. طيب الرد، ما هو ممكن يأذن وممكن إيش يرفض. قال: وأما الرد، يعني الرفض، يعني قال: فباللفظ. لمين؟ للرجال وللثيب ولليش وللبكر. فإذا يفترق ليش يفترق الإذن عن الرد. الإذن في حق الرجال والثيب باللفظ، وفي حق البكر بليش بالسكوت. وأما الرد لا تريد، فهذا يكون بليش يكون باللفظ. ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جد بالنطق. هذا خلاف الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذنها صماتها. وهذا في جميع الأحوال، سواء كان الولي أبا أو جدا أو أخا أو ابنا أو غير ذلك. ابن طبعا ما يجوز لأنها بكر. نعم. قال: وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم يعني التي هي الثيب، وإن كان الأيم يعني أعم من الإيش من الثيب، لأن الأيم هي التي ليس لها إيش ليس لها زوج. لما تأيمت حفصة، تأيمت يعني مات عنها زوجها. الأيم أحق بنفسها من وليها. إيش معنى هذه الجملة؟ معناها أنها لا تنكح إلا بإيش؟ إلا بولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق، فهذا معناه أن وليها له إيش؟ له حق، لكن هي إيش؟ أحق. وهذا معناه أنه إذا تقدم لها كفء وعضلها الولي أي منعها، فلها أن تذهب إلى القاضي والقاضي يزوج عليه. هذا معنى الحديث، ليس معناه أنها تزوج نفسها. قال والبكر تستأمر في نفسها، تستأمر يعني يطلب أمرها، يطلب إذنها. تستأمر في نفسها يعني في تزويجها. قال وإذنها صماتها أو صماتها. هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. قال واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح، الآن هو تكلم في الإيش؟ في الإذن، وأيضا في الإيش؟ في اللفظ، في الصيغة. واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ، ممن إذنه اللفظ، وهم الرجال والثيب، وكذلك بلفظ التزويج. فإذا اتفقوا على أن النكاح ينعقد بلفظ النكاح، أنكحتك زوجتك، بلفظ النكاح وبلفظ التزويج. واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع، يعني يقول مثلا الولي وهبتك أو بعتك بنتي، أو بلفظ الصدقة تصدقت عليك. قال فأجازه قوم، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي وأحمد لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج. والتحقيق في ذلك أيها الإخوة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ماذا قالوا؟ قالوا أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ولا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج. الفتاوى 20533. فإذا يكون شيخ الإسلام رجح قول من؟ الآن قول مالك وأبي حنيفة أنهم أجازوه بإيش؟ يعني ظاهره أجازوه بلفظ الهبة وبلفظ البيع وبلفظ الصدق. شيخ الإسلام ماذا قال؟ ينعقد بكل لفظ يدل عليه. فأنا أسألكم، لفظ البيع ولفظ الهبة ولفظ الصدقة هل يدل على النكاح؟ فالذي يظهر والله أعلم أن شيخ الإسلام إنما يعني أنكر ماذا؟ أنكر القصر على هذين اللفظين، أنكحتك وزوجتك. فإن كانت هناك ألفاظ أخرى تدل على الإيش؟ تدل على النكاح فهي جائزة. فلفظ البيع والصدقة والهبة ما تدل على النكاح، بل جاء في كتاب الله عز وجل، يعني ربما كما في قوله تعالى إيش؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وهبت نفسها. فإذا قالت وهبتك نفسي، يمكن شوية وهبتك شوية يعني أحسن من بعتك، يعني ممكن لفظ الهبة يدل، يمكن لفظ الهبة يدل على النكاح بدلالة الآية التي تلوناها، وأما لفظ البيع والصدقة. المهم، فالذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بكل لفظ يدل عليه يعني يدل على النكاح. وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به؟ وهذه مسألة كبيرة أيها الإخوة، يعني بسطها ابن القيم في إعلام الموقعين، وهي يعني مسألة العقود. العقود هل لا بد فيها من ألفاظ خاصة؟ هذه مسألة مهمة. فالذي يظهر والله أعلم كما هذه في هذه الخلاصة أن اللفظ إذا كان يدل على العقد جاز، اللفظ إذا كان يدل على العقد جاز مع النية طبعا. قال هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به أم ليس من صحته اعتبار اللفظ؟ قال وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به. ومسألة الألفاظ مع العقود أيها الإخوة فيها يعني ثلاثة أقوال للعلماء. هناك قول من يوقع العقود بأي لفظ حتى وإن لم يكن يدل على المعقود، وهناك من يتشدد ويلزم أن يكون العقد بألفاظ خاصة، وهناك القول المتوسط وهو الذي ذكرناه الآن عن شيخ الإسلام وقد بينه في الفتاوى في أول المجلد 29 أن العقود تنعقد بكل لفظ يدل عليها، بكل لفظ يدل عليها. قال أم ليس من صحته اعتبار اللفظ؟ قال فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران اللفظ والنية، قال لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج. ومن قال إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك، إذا فهم المعنى الشرعي، أعني أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة، يعني النكاح والبيع مثلا، يعني ما المشاركة الشرعية بينهما؟ مشاركة بعيدة، فوقوع يعني النكاح بلفظ البيع هذا بعيد. هذا الموضع الأول في الركن الأول، الموضع الأول في الركن الأول. الموضع الثاني من المعتبر رضا؟ قال وأما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد فإنه يوجد في الشرع على ضربين، أحدهما يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما، أعني الزوج والزوجة، رضا المتناكحين سواء مع الولي وإما بدون ليش بدون الولي، على مذهب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة أمر نفسها. طبعا هذا مذهب الأحناف أنهم لا يشترطون الولي. المهم هذا النوع الأول من الرضا اللي هو رضا الزوجين، والثاني يعتبر فيه رضا الأولياء فقط، وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ومسائل اختلفوا فيها، ونحن نذكر منها قواعدها وأصولها فنقول أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح، هذا الرجال البالغون الأحرار. طيب إذا لم يكن بالغا ولا حرا، إذا كان عبدا أو كان صغيرا عليه ولي؟ قال واختلفوا هل يجبر، نعم هل يجبر العبد على النكاح سيده، هل يجبر العبد على النكاح سيده؟ كان يريح يقول هل يجبر السيد عبده على النكاح، كان أسهل. قال والوصي، بس هو ربما أخر ليش يا أبو الفاروق، لأنه عطف عليه والإيش والوصي عشان يكون قريب منه، اللغة بحر. قال والوصي محجوره البالغ، محجوره يعني الذي حجر عليه، أم ليس يجبره؟ قول الأول فقال مالك يجبر السيد عبده على النكاح، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي وأحمد لا يجبره. والسبب في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه، يعني قد يقال أنه أن حق السيد ماذا؟ أن العبد لا يتزوج إلا إيش؟ إلا بإذن سيد، هذا حق السيد، لكن هل من حق السيد أن يجبره على الزواج؟ عرفتم الفرق؟ نقول من حق السيد أن عبده لا يتزوج إلا بإيش؟ إلا بإذنه، لأن زواجه ربما يفوت مصلحة على سيده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، زان يعني. هذا حديث حسن، حسنه الشيخ في الإرواء 1933، وفي صحيح أبي داود 1813. هذا في أنه يتزوج بغير إذن سيده، لكن هل سيده يجبره على الزواج؟ قال والسبب في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه. وكذلك اختلفوا في جبر الوصي محجوره، والخلاف في ذلك موجود في المذهب. سبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة، فإن كان مصلحة فإذا يجبره. قال أم ليس بمصلحة وإنما طريقه الملاذ، إن كان مصلحة فيجبره، وإن لم يكن مصلحة يعني تلذذ من طريقه، إن كان من طريقه وإنما طريقه الملاذ فهذا لا يجبره. قال وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك، يعني إذا كان مصلحة. قال وأما النساء، هذا بالنسبة لرضا يعني الرجال، وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح، فاتفقوا على اعتبار رضا السيب البالغ لقوله عليه الصلاة والسلام والثيب تعرب عن نفسها، والثيب تعرب عن نفسها، هذا في الصحيحة 1459 وفي الإرواء 1836، والثيب تعرب عن نفسها، فإذا لابد من إذنها ورضاها، إلا ما حكي عن الحسن البصري. قال واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب غير البالغ، وعند قالوا في الثيب الغير بالغ، دوما غير ما يدخل عليها ألف ولام، إنما تقول غير البالغ. واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب غير البالغ ما لم يكن ظهر منها الفساد. قال فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى للأب فقط أن يجبرها على النكاح. تقول هناك قصة، يعني ما أسعفني الوقت حتى أخرجها، يعني قصة في صحيح البخاري أن بكرا أجبرها أبوها على النكاح، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قالوا للأب فقط والجد أيضا أن يجبرها على النكاح، يجبرها. وقال أبو حنيفة والثور والأوزاعي وأبو ثور وجماعة لا بد من اعتبار رضاها، ووافقهم مالك في البكر المعنسة التي طال مكثها في أهلها ولم تتزوج، على أحد القولين عنه. فإذا الخلاف موجود، والحديث يعني يفصل في هذا الخلاف والنزاع، فحتى البكر البالغ ليست الصغيرة، هذه لا بد من إذنها. وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم، طبعا هذا يعلل به ابن رشد كثيرا، دليل الخطاب والعموم، وذلك أن ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها، وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها، تستأمر ولا تنكح إلا بإذنها، واحد الاستئمار هو الإذن. طبعا هذا الحديث في السلسلة الصحيحة 656 وفي الإرواء 1828 و 1834 وفي صحيح أبي داود 1825، لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها وتستأمر اليتيمة في نفسها. طب إيش المفهوم من هذا؟ قال والمفهوم منه بدليل الخطاب أن إيش؟ أن غير اليتيمة بخلاف الإيش؟ اليتيمة. فلما قال صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر، إذن غير اليتيمة التي لها أب ها لا تستأمر، هذا دليل الخطاب، هذا بالنسبة لدليل الخطاب. قال وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور والبكر تستأمر، هذا رواه الجماعة إلا البخاري. البكر تستأمر يعني سواء كانت إيش؟ يتيمة أو غير يتيمة، فيكون عاما، هذا العموم. فالأول دليل الخطاب وهذا العموم، فيقول معارضة دليل الخطاب للعموم. قال يوجب بعمومه استئمار كل بكر. قال والعموم أقوى من دليل الخطاب، هذا مر علينا كثيرا أن العموم أقوى من دليل الخطاب. قال مع أنه خرج مسلم في حديث ابن عباس البكر تستأمر هذا زيادة، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام والبكر يستأذنها أبوها، فإذا كان أبوها يستأذنها فمن دونه من باب إيش؟ من باب أولى أن يستأذنها. نعم، وهذا كله يتفق أيها الأخوة مع ما ذكرته فيما رواه البخاري أن رجلا أجبر ابنته على النكاح فرده، جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح. قال وهو نص في موضع الخلاف والبكر يستأذنها أبوها. اللهم أن تكون هذه الرواية فيها شيء، أنا أذكر قديما أنه ربما يكون فيها شيء من الناحية الحديثية. قال وأما الثيب غير البالغ فإن مالكا وأبا حنيفة قال يجبرها الأب على النكاح، وقال الشافعي وأحمد لا يجبرها، وقال المتأخرون يعني في مذهب مالك إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال: قول إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بعد، نعم، ما لم تبلغ بعد الطلاق، وهو قول أشهب، وقول إنه يجبرها وإن بلغت، وهو قول سحنون، وقول إنه لا يجبرها وإن لم تبلغ، وهو قول أبي تمام. أبو تمام هو عبد العزيز ابن أبي حازم المدني الأعرج، توفي سنة 185 من الهجرة، أثنى عليه مالك ثناء عظيما، وكان أحيانا يحيل الناس على أن يسألوه، أن يسألوا أبا تمام، وكذلك أثنى عليه الإمام أحمد. قال والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف كابن القصار وغيره عنه، وسبب اختلافهم يعني في الثيب غير البالغ معارضة دليل الخطاب للعموم، نفس السبب، وذلك أن قول عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة إلا بإذنها، يفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر، إلا ما أجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ. قال وعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها يتناول البالغ وغير البالغ، وكذلك قوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن يدل بعمومه على ما قاله الشافعي. على كل حال بالنسبة لاستئمار النساء إنما هو لمصلحتهن أولا، لأن غير المجربة إذا تركت لاختيارها قد تجلب العار على أهلها، قد تجلب العار على أهلها بسوء اختيارها. فإذا كانت يعني ثيبا وغير بالغ وهي لا تحسن، فهذه يعني يكون للولي عليها حق أكثر من إيش؟ من حقها. وإنما عنى النبي صلى الله عليه وسلم بالثيب أي التي جربت الرجال وتزوجت يعني قبل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.